الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رحمه الله وقال أرطاءة بن المنذر: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. فهذا يوافق الأثر المروي عن يونس بن عبيد أنه قال لولده: يا بني، لأن تخرج من عند فلان ابن فلان، وذكر من سوء خلقه وصنيعه أحب إلي من أن تجالس مبتدعا. وهذا صحيح، فإن مجالسة العصاة وإن كان فيها ضرر من حيث الاستقامة وربما تؤدي إلى تعاطي الإنسان للمعصية، لكن في الجملة المعاصي أهون من البدع، المعاصي أهون من البدع، لأن العاصي يقر بجنانه أنه عاصي. ولهذا ربما تجد منه المبادرة إلى التوبة: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يجد من نفسه الندم، يجد من نفسه التحرج من إظهار تلك المعصية، بينما المبتدع لا يجد ذلك. المبتدع قل أن يوفق للتوبة، لأنه يرى أن الذي هو عليه خير، وسيدعو إلى هذه البدعة ويجاهر بها. وهكذا البدعة اتهام للدين بالقصور، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الاتهام باللازم لا بالتصريح لأنه لا يصرح بذلك، ومع ذلك المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية كما جاء عن بعضه، قال: لأن المعصية يتوب منها والبدعة لا يتوب منها. وهذا معنى حديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وليس معنى ذلك أنه لا يتاب على مبتدع، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ولكن معناه أنه لا يوفق للتوبة بسبب أنه يرى أنه على هدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقال أبو إسحاق الفزاري: لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم.
وهذا كله الذي يطلقه السلف هو على التغليظ في مجالسة أهل البدع، وإلا فحتى النصارى كانوا يتنكرون لهم، حتى قال الإمام أحمد: إني لا أستحي من الله أن أنظر إلى صليب، أو بمعنى الأثر. لكن مع ذلك كان النصارى في ذلك العهد مذؤومين، مدحورين، أهل ذمة، حتى أنهم لا يلبسون لباس المسلمين، ولهم خصائصهم. وقد سئل الإمام أحمد وغيره أيضا عن الرجل يكون له عمل أيستخدم نصراني ويهودي أم يستخدم جهمي، فكانت الفتوى أنه يستخدم اليهودي والنصراني، لأن ضررهم يعني أخف، بل قد لا يقع التأثر بهم، قد لا يقع التأثر بهم. ويذكرون أن في منطقة يبلة كانت هناك نصرانية مبشرة، وكانت تخدم عجوزا وتقوم عليها وتحسن إليها، فالعجوز تفعل ذلك حتى تتأثر، يعني المرأة النصرانية تفعل ذلك حتى تتأثر العجوز بدين النصارى، وترى أن فيه فضل على دين المسلمين. لكن بعد عام فوجئت النصرانية، فإذا بتلك العجوز تخاطبها باللهجة العامية وتقول: ما أحسنك يا بنتي لو كنت مسلمة، يعني أن لا حسن فيك إلا مع الإسلام. فتعجبت تلك النصرانية من هذه الكلمة، وهذا صحيح، حتى عوام المسلمين لا يتأثرون بالنصارى، إلا أن الآن طرأ التقليد مثل هذا الأشياء، مع أن كثير منهم ربما لا يرصد التقليد للكفار، لكن هو ضعف الاستقامة وقوة النصارى المادية جعلت كثير من المسلمين ربما يتشبهون بهم. وإلا فالغالب لو قلت: لا، أنت تشبه بالنصارى، يعرض عليك، فالتأثر بهم قليل. بينما لو جالس أهل البدعة في الغالب أنه يتأثر به ويأخذ من أخلاقه ومن سمته ومن أحاديثه الضعيفة ومن آرائه الفاسدة ومن أجلسته الكاسدة. وقال أن يسلم.
قال: وقال سعيد بن جبير: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا.
بهذا الشرط يعني سنيا يعني على عقيدة السلف أصحاب الحديث، وهذا كما تقدم.
قال: وقيل لمالك بن مغول: رأينا ابنك يلعب بالطيور، فقال: حبذا إن شغلته عن صحبة مبتدع.
كل هؤلاء أئمة سنة، سواء أرطأ بن المنذر أو أبو إسحاق الفزاري أو سعيد بن جبير أبو محمد وهكذا مالك بن مغول، كلهم يرون أن صحبة أهل البدعة فيها ضرر. وربما يأتي الأثر عن أيوب السختياني من سعادة الحدث أن يوفق لعالم سنة من أول يوم.
قال: وقال ابن شوذب: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما.
هو مشهور عن أيوب كما أشار المحقق أيضا، هو مشهور عن أيوب، ولا يمنع أن الطالب يأتي به من نفسه أو يصله إلى من سمعه منه. والشاهد أن الأعجمي هو الحدث حديث السن، إذا وفق لصاحب السنة صار أهل سنة، بينما إذا بزغت هدايتهما ولقي أهل البدع في الغالب أنهم يصيرون من أهل البدع، يصيرون في الغالب، لأن الحدث قليل العلم والأعجمي قليل العلم وربما الفهم للعربية، فيظن أدنى هذا المبتدع لا سيما إذا كان يتكلم العربية يظن شيخ الإسلام، وإذا به يلقي إليه الشبه فيأخذها منه ويأخذها عنه. لكن إذا أراد الله بالعبد خير يسر له جليس صالح، وهذا الذي كان عليه السلف، قال عمرو بن ميمون أو غيره: اللهم يسر لي بجليس صالح. قال لما أراد أن يدخل المدينة قال: فوفق لي أبا هريرة، أوفق لي أبو هريرة. قال: فجلست إليه وسألته. والشاهد أن الإنسان يسأل الله جليس صالح. أما إذا سبق العالم السني إلى هؤلاء غير يعني صاروا متأثرين.
قال: وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه.
حتى ولو قدر أنه حصل له ضعف في الاستقامة بعد ذلك، بعضهم مثلا في صغره في شيبوبته يكون ملازم للمسجد يتعلم العقيدة الصحيحة ويحضر للمستقيمين وتجد عليه سماء الخير، ثم بعد أيام لا سيما إذا كبر قليلا ولم يوفقه الله عز وجل ربما تجده يذهب إلى شيء من المعاصي مثل سماع الأغاني أو مثل حلق اللحى أو مثل هذه المعاصي، ربما يتطور الأمر بعضهم إلى الزنا. ولكن مع ذلك تجده يقول لك: أنا ما تعلمناه لا يخرج من قلبي، من حيث أنه يعتقد الاعتقاد الصحيح في أسماء الله وصفاته، الاعتقاد الصحيح في أركان الإيمان، الاعتقاد الصحيح في مسألة الصحابة، الاعتقاد الصحيح في كثير من الأمور، وربما يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتلازمه هذه الأشياء التي نشأ عليها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. بينما إذا دخل مع البدعة الإخراج يعني الشبهة التي قد طرأت عليه تكون بصعوبة، وقد يوفق الله عز وجل من شاء، لكن هذا على باب يعني أن هذا الأمر يصعب، لأن الإنسان يكون قد ألف شيئا فصار عليه.
قال: وقال عمرو بن قيس: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب.
تقريب أن الإنسان إذا جالس العلماء تحصل له السلامة بإذن الله عز وجل، وإذا جالس غيرهم تحصل له العطب، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير.
قال: وقال حماد بن زيد: قال لي يونس: يا حماد، إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة فلا آيس من خيره حتى أراه يصاحب صاحب بدعة فعندها أعلم أنه قد عطب.
هذا كلام صواب من حماد بن زيد الإمام أبو إسماعيل، قيل فيه: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلب أن العلم منه ثم قيده بقيد لك جهم أو كثور أو كعمر بن عبيد. هو صاحب سنة أخرج له البخاري ومسلم بخلاف حماد بن سلمة، وإن كان هو صاحب سنة أيضا وربما أجل في السنة من حماد بن زيد، إلا أن البخاري لم يخرج له اعتمادا. قال لي يونس، لعله يونس بن عبيد هنا، نعم: يا حماد إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة، يعني على معصية، على إعراض، على تنكر للحق، فلا يأس منه بل أرجوه، لأن الإنسان يا أخو المسلم مهما عصى تجد له لحظات يعود إلى نفسه، يعود إلى ربه، يراجع نفسه، يضيق صدره، فلا يجد ملجأ من هذا الضيق إلا العودة إلى الله وإلى ذكر الله وإلى طاعة الله، فهذا ترجوه، لا سيما إذا كان المجتمع الذي هو جالس فيه مجتمع خير وسنة. بينما إذا صاحب المبتدع كلما أتيته بدليل جاءك بشبهة، كلما أتيته بدليل جاءك بشبهة، وهذا واقع، نسأل الله السلامة.
قال: وقال الحسن: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا.
والسبب في ذلك والله أعلم أنه كلما ازداد عبادة وقال في البدعة أكثر، وإلا في الغالب أن أصحاب البدع هم ركيكو الإيمان، لكن سبب ذلك أنه يتوقل في البدعة ويرى أنه على هدى مستقيم ويتذكر الحق الذي عليه أهل السنة السلفيين.
قال: وقال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة.
مثل قول الله عز وجل: قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة؟ أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارها. يعملون ويدأبون ويأتون بأمور ما كتبها الله عليهم، ما كتبناها عليهم، كما قال الله عز وجل في شأن النصارى: ما كتبناها عليهم. فهم يأتون بما لم يأتي به الله، ويشرعون ما لم يشرعه الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأنت يا أخي عبد الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأنه: وداعيا إلى الله بإذنه، فقوله داعي إلى الله فيها الأخلاص، وقوله بإذنه على أنه عبد الله، لا ينبغي له أن يعمل في إلا الأمر وبإذن الله، فالأمر أمره سبحانه وتعالى. والمبتدع وإن لم يصرحوا بلسان حالهم، فأعني بلسان مقالهم، فلسان حالهم أن ما هم عليه من البدعة أهدى من طريقة السلف أصحاب الحديث، أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلاحظ ذلك منهم في ازدرائهم لأهل الحديث، فيسمون أهل الحديث وأهل العلم زوامل، ويسموهم علماء حيض نفاس، ويقول بعضهم: العالم الفلاني لا يجاوز علمه سراويل النساء، ويقولون: العالم الفلاني علماء حكومة، إلى غير ذلك من الأمور. فالشاهد أن أهل البدعة ضررهم على الدين عظيم، بينما العصاة قم قل: أيها الناس اتركوا الزنا، من سيعارضك؟ حتى وإن كان الذي أمامك ربما عنده زنا، أو تقول: الغناء حرام، من سيعارضك؟ حتى وإن كان الذي أمامك يغني، أو اتركوا الربا، فإن الربا لا يأتي بخير، قال الله كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، من سيعارضك؟ ستجد منهم يقولون: نسأل الله أن يعفو عنا، والله ابتلينا، والله أن هذه أمور فرضت علينا، مثل هذه الأشياء يتعللون. أما صاحب المبتدع صاحب البدعة: الحزب يا حرام، قال: لا، أنت جاهل، لا تفقه الواقع، هذا الأمر محدث وتقليد الكفار لا يجوز، قال: أنت رجعي، وأنت متخلف، وأنت لا تفهم، أنا أصطلع القمر وأنت محدثنا وأخبرنا، فالضرر إذن على الإسلام ممن يحصل أكثر من المبتدعة من العصاة؟ من المبتدعة. فلذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية.
قال وقال الأوزاعي قال إبليس لأوليائه من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل. قال فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا إن ذلك لشيء ما نطيقه، إنهم لمقرون بالتوحيد. قال لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال فبث فيهم الأهواء والبدع.
يعني هذا حكاية كأنه حكاية عن مناظرة تدور بين إبليس وبين بعض العلماء، وليس أنها وقعت حقيقة، الله أعلم، لكن هي عبارة عن مناظرة. وهناك حديث ضعيف قال إبليس أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار.
قال وقال سعيد بن عنبسة ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة.
ولا أدل على ذلك الآن ممن يسمون بداعش والقاعدة ومن صار على سيرهم من الخوارج والرافضة والإباضية، تجد بغضهم للمسلمين وحربهم على المسلمين وازدراءهم للمسلمين واحتقارهم للمسلمين. حتى الصوفية لا تظن أنهم يبجلون أهل السنة أو يرضون عنهم، تجد أي صاحب بدعة إلى الكفار أميل، وربما يمالئ الكفار على المسلمين ويحذر من طرق المسلمين. وقد حصل مرة من المرات أن شيعيا في صعدة قال لبعض اليهود لا تصدق هذا وهابي، يعني انظر المسلم يدعو اليهودي إلى الإسلام والرافضي يقول لليهودي لا تصدق هذا وهابي. يعني بلغ الحقد، ما يكون إلى هذا الحد أن ترضى له باليهودية. لكن هذا هو سبيل أصحاب الأهواء.
قال وقال الأوزاعي
وفي الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاث، يرضى لكم فأن تناصحوا من الله الله أمركم، أو الحديث الثاني الذي فيه ثلاثة لا يغل عليها قلب مؤمن، لا يغل عليها قلب مؤمن. فالمؤمن لا يغل على الإخلاص ولا يغل على طاعة أولياء الأمور ولا يغل على محبة الخير لأخيه المسلم، وإنما الغل يقع من المبتدع على أهل الحق تقليدا لليهود والنصارى.
قال وقال الأوزاعي ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه.
وهذا والله صحيح، والله أنك لا تغتر مبتدع ولو رأيته يصلي على الماء. قال بعض السلف لا تغتر مبتدع ولو رأيته يصلي على الماء، فبلغ الشافعي هذا الكلام قال قصر فلان، لا تغتر بمبتدع ولو رأيته يطير في الهواء، لا تغتر، تقول هذا صاحب خير ما أو تغتر بعبادته، عبادته إن لم تكن إثم عليه سلم، لا له كفافا لا عليه ولا له. هذه العبادة، لأنه أصلا يحدث في دين الله، يعارض أمر الله ووحي الله، نبذ الكتاب والسنة خلف ظهره، فشان البدعة عظيم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، نعمل على عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وانظر إلى الخوارج، قال صلى الله عليه وسلم في شأنهم صلاة ليست صلاتكم إلى صلاتكم بشيء. صلاة الصحابة أفضل الأمة بعد نبيها، ليست صلاتهم إلى صلاة خوارج العصر ذاك بشيء، وليس صيامكم إلى صيامهم بشيء، وليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لما ذهب ابن عباس يناظرهم وينصحهم قال وجدت في نواصيهم مثل مبارك العمز من قيام الليل، قال ووجدتهم يعني شحب الوجوه، يقومون الليل يصومون النهار، ومع ذلك خرجوا على علي بن أبي طالب ويقولون لماذا لم يسب عائشة أم المؤمنين، ويقولون إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، ويأتون مثل هذه الشبه، كيف حكم الرجال؟ فرد عليهم ابن عباس هل تظن أنهم رجعوا؟ ما رجع إلا ألفان. فبقي 4000 على بدعته. والمناظر لهم ابن عباس، وكانوا على عبادة شديدة ربما ما فعلها الصحابة رضي الله عليهم كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تجده يعني قليل الورع عن الدماء. كان أخذ عبد الله بن خباب رضي الله عنه ورحمه، فلقي بعض الخوارج تمرة في الطريق، فقال له الآخر لا تأخذها لعلها تمرة رجل من أهل الذمة، تركها مشي. فلقي خنزير فأراد أن يقتله الآخر، فقال لا تقتله لعله خنزير رجل من أهل الذمة، فقال لهم عبد الله بن خباب رضي الله عنه ورحمه ألا أعلمكم بما هو أعظم حرمة مما ذكرتم؟ قال نعم يا ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا. فقتلوه، قتلوا امرأته وبقروا بطنها. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إليهم وقال سلموني قاتله. قالوا كلنا قتلناه، كلنا قتلناه. فانظر إلى ورعهم من حبة التمر وعدم تورعهم من قتل ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو الآن في شأن الدواعش، في شأن القواعد، هؤلاء الذين يقتلون المسلمين في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي غير ذلك من البلدان، ويتورعون أن يطلقوا رصاصة إلى جهة إسرائيل. كانوا من أول يقولون الأنظمة الطاغوتية التي حالت بيننا وبين تحرير الأقصى، الآن قد ضربوا هذه الأنظمة ووصلوا إلى الجولان واقتتلوا مع أصحاب الأسد في المنفذ، والمنفذ الثاني ما أخطأوا حتى برصاصة خطأ من باب الخطأ. فلا تغتر مبتدع ولا يغرك التبجح. من زمن نحن نقول لا تغتر بإيران، الموت لأمريكا لا تصدقوه، الموت لإسرائيل لا تصدقوا هؤلاء عملاء أمريكا وإسرائيل. والناس يقولون أنتم سددون حسن نصر الله عمي اليهود، لا تصدقوه هو محامي عن اليهود أكثر من مقاتل لهم. قالوا أنتم متحاملون عليه. وإذا بها تأتي الأيام والليالي ويعرفون خطر حسن نصر الله، ويعرفون خطر حركة أمل، ويعرفون خطر النصيرية، ويعرفون خطر الرافضة، ويعرفون خطر القاعدة، ما زالوا الناس يهال مساكين. لما ظهر داعش أغلب الناس تأثر به، هذا يقتل الرافضة، قلت والله أنه حرب على السنة، بحمد الله والله أني قلتها من أول يوم لما قالوا هذا يقتل الرافضة، قلت والله أنه دسيسة وحرب على السنة وستذكرون. وانظر الآن أين الحرب في ديلي، في صلاح الدين، في مناطق السنة المسلمين؟ يأتي داعش يذبح من لقيه، ثم يأتي من يسمون بالعشائر الذين هم ضد داعش، هم يخرجون فيذبحون من لقيه، فالضحية السنة. صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال وقال الحسن ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه،
يعني تقع منه نقص إيمان عظيم، وربما يوصل تصله البدعة إلى الكفر، لأن البدعة بريد الكفر.
قال وقال ابن عون ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء،
لأن الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والجفاء والبذاء، والجفاء من النفاق، والنفاق في النار، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم إذا ابتدعوا ينقص حياءهم، يقل حياءهم، إذ يضعف إيمانهم بآيات الله وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقدر ضعف الإيمان في حجية القرآن والسنة وإفتاءاتهم على الكتاب والسنة يقع لهم نقص في هذا الباب.
قال وقال عثمان بن حاضر الأزدي دخلت على ابن عباس فقلت أوصني، فقال عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع.
وهذه وصية علماء الأمة من ابن عباس فمن بعدها، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت، كما سيأتي من قول ابن مسعود.
قال
وقوله اتبع موافق لقول الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وموافق لقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وموافق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر.
قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم،
يعني اتبعوا الكتاب والسنة ولا تبتدعوا في دين الله فقد كفيتم بمن سبقكم ممن نقلوا إليكم الأحاديث. وقال الله عز وجل ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله السميع العليم فقد كفيتم وكل محدثة بدعة.
قال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة،
وكل من ألفاظ العموم، وهذا موافق لحديث العرباض بن ساري عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار كما صرح بذلك البربهاري.
قال وقال طلحة بن مصرف لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثك على السنة،
لأنك إذا حدثت بكل ما سمعت وربما يكون المنقول عن أهل البدع قد يكون فيه ضرر على الأمة وفيه الشبه وفيه أقوال باطلة، فلا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون عن معصوم، وأما كلام غير المعصوم فإنه يعرض على الكتاب والسنة فإن وافق فذاك وإن خالف يترك.
قال وقال أبو إدريس الخولاني
عائد الله
قال لأن أرى في المسجد نارا تضرم أحب قال لأن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير.
هذا والله صعب، حريق المسجد إذا حرق المسجد سيأتي الله بمسجد خير منه وأوسع منه، لكن إذا ذهبت قلوب العباد وتأثرت بالبدع قد لا ترفع عنهم الشبهة التي وقع فيها، نسأل الله السلامة. كم من الناس كانوا معنا في صفنا وندرس سويا ونخطب سويا وندعو سويا وتنكروا لهذا الطريق، صاروا الآن من أشد الناس حربا على السنة وأهل السنة، بل كانت فتاواهم وأقوالهم موافقة للحوثيين، كانوا يحذرون من الجهاد من غير ذلك. الشاهد أن من ابتدع تنكر لما كان يعرف، والحمد لله رب العالمين.